ومعنى الآية أن داعيا دعا وسأل واستعجل العذاب الواقع. إذن سأل سائل فيها ثلاثة معاني. فيها أولا السؤال، أن هذا الإنسان سأل عن العذاب، لكن أنت تلاحظ أيضا أن الله سبحانه وتعالى لم يقل سأل سائل عن العذاب، وإنما قال سأل سائل بعذاب. فهذا يدل على أن سأل ليست مجرد سؤال عفوي أو بريء، وإنما هو سؤال مقرون بالاستعجال، مقرون بالاستهزاء. ولهذا ورد أن هذا السائل هو النضر بن الحارث، وكان يقول إن محمد يهددنا بالعذاب فلماذا ننتظره، وكان يقول كما حكى الله عز وجل: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فيستعجلون العذاب. إذن سأل سائل استعجل مستعجل بهذا العذاب. وقد حكى الله عنهم في مواضع عديدة من القرآن الكريم أنهم يستعجلون العذاب، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ولاحظ التوافق، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، أما المؤمنون فهم مشفقون منها. كما في سورة سأل افتتح السورة الكريمة بقول سبحانه: سأل سائل، وبعد قليل قال: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. فأثنى على المؤمنين الذين يخافون ولا يستعجلون العذاب، ويدرون أن العذاب عند الله سبحانه وتعالى، فيطلبون الإمهال والإنظار والمغفرة. ومن معاني سأل أيضا أنه دعا به، يعني دعا على نفسه بالعذاب، فأمطر علينا حجارة من السماء. وكثيرا ما يدعون على أنفسهم بالعذاب استهزاء وسخرية. إذن سأل سائل بعذاب، كما كان يقول الشاعر عبده الطبيب يقول: فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب، إذا قل ماء المرء أو إذا شاب شعر المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب. يريدن ثراء المال، أنا وجدنه وشرخ الشباب عندهن عجيب. إن تسألوني بالنساء، يعني عن النساء. فهذا السائل إذن هو أولا سأل، بمعنى أنه استفسر واستفهم وقال: متى العذاب؟ وكثيرا ما يقولون متى، ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. سأل وأيضا استعجل، يقول: أبطأ وتأخر علينا، عجلوا به. وثالثا دعا على نفسه، أنه يدعو على نفسه وعلى من معه بالعذاب. فكل هذا تضمنته كلمة سأل سائل، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى من هذا السائل، ولكنه أصبح معروفا أنه إما النضر بن الحارث أو غيره من علية الملأ من قريش. وليس المقصود والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل، يعني استعجل العذاب على هؤلاء المشركين، فهذا بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب إمهالهم وإنظارهم وألا يعاجلوا، ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما عرض عليه الملك يوم العقبة أن أطبق عليهم الأخشبين قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. أما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبطأت عليه قريش وتأخرت قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، سبع سنين، فأصابتهم مجاعة حتى كانوا يرون ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان من الجوع، وحتى أكلوا أوراق الشجر والعظام من الجوع، وقالوا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فهذا ليس المقصود به العذاب الذي يقع، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون عليهم هذه الشدة التي تفتح قلوبهم للإيمان والإسلام. هذا هو الظاهر من السياق، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب النظرة والإمهال لهؤلاء القوم لعل الله أن يهديهم. سأل سائل بعذاب، سأل مستبعدا مستعجلا مستهزئا، ولهذا الله سبحانه وتعالى لم ينهي الآية ذاتها إلا بقوله واقع، ولهذا سمى بعض المفسرين هذه السورة سورة الواقع، لأن العذاب واقع. فالله سبحانه وتعالى قال بعذاب واقع، يعني عذاب آتي لا محالة، استعجلوا أو استبطأوا فهذا العذاب آتي لأنه مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. فهذا العذاب هو عذاب واقع لا مرية فيه، قال سبحانه للكافرين، يعني عذاب للكافرين. فالمقصود بهذا العذاب الكافرون المصرون المعاندون، فسبب عقوبتهم الكفر، ولكن قد يصيب هذا العذاب غيرهم تبعا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الضعفاء والصبيان والأسواق ومن ليس منهم إذا نزل العذاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم يصيبهم العذاب كلهم ثم يبعثون على نياتهم. وهكذا في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وقد عرفناها فيما سبق، وكيف أن نوحا دعا على قومه فأنزل الله تعالى عليهم العذاب كلهم وعمهم. قال بعض أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى جعل قوم نوح لا يولد لهم مدة 40 سنة قبل أن ينزل بهم العذاب، فلا يعذب منهم إلا البالغون الذين قامت عليهم الحجة وأصروا على الكفر. وهذا وإن كان له وجه إلا أنه لا دليل صريحا عليه، وقد مضت سنة الله سبحانه وتعالى أنه إذا عذب قوما أخذهم كلهم ثم يردون موردا واحدا ويصدرون مصادر شتى، وقد يعم من ليس منهم. فهذا أمر عام، بل قد جاء فيه نصوص وأحاديث. فهنا الله سبحانه وتعالى قال للكافرين، يعني أن هذا العذاب موجه لهم، هو عذاب لهم، هو عذاب واقع وهو عذاب لهم يعذبون به. قال سبحانه ليس له دافع، بعذاب للكافرين واقع ليس له دافع، فإذا وقع هذا العذاب فإنه لا يدفعه أحد قط. فهذا العذاب سواء كان عذابا دنيويا كما عذب الله تعالى بعضهم بالصيحة أو بالزلزال أو بغيرها أو بالطوفان، فإن هذا العذاب إذا نزل ووقع فإنه لا يرفع، كما قال ربنا سبحانه فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا، لأنهم آمنوا قبل انعقاد العذاب، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أما إذا نزل العذاب فإنه لا يرفع عنهم. وإن كان المقصود عذاب الآخرة فهو أيضا من باب الأولى أنه لا يدفعه أحد عنهم، بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. ومن الواضح في صدر هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى يبين صفات المكذبين وما جبلوا عليه من الاستعجال ومن الاستهزاء ومن السخرية ومن اللامبالاة، قلة المبالاة، وما يجب أن يكون عليه الإنسان المؤمن من الخوف واليقظة وحسن الخلق مع الله ومع عباده. فحذرهم في البداية من مثل هذا السؤال وهذا التعامل مع قضايا الغيب وقضايا الآخرة، ولهذا قال من الله ذي المعارج، يعني هذا العذاب من الله، هو عذاب للكافرين من الله. قد يكون هذا هو نظم الآية وترتيبها، العذاب للكافرين وهو من الله سبحانه وتعالى، ولهذا ليس له دافع. من الله ذي المعارج، صاحب المعارج. وقد جاء في سورة أخرى أن الله سبحانه وتعالى قال رفيع الدرجات ذو العرش، إذن المعارج جمع معرج أو معراج، ومنه المعراج أيضا وهو عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء كما هو معروف. فقوله من الله ذي المعارج يعني صاحب المعارج، وهذا يشمل الإقرار والتأكيد على علو الله سبحانه وتعالى وفوقيته، ولهذا قال رفيع الدرجات ذو العرش. وقد ورد في 7 مواضع في القرآن الكريم لفظ الرحمن على العرش استوى، إشارة إلى علو الله تعالى على خلقه، ولهذا من أسمائه العلي وهو العلي العظيم. وقال وذكر الله عز وجل صعود الملائكة ونزولهم ونزول الوحي، مما يدل على علو الله تعالى على خلقه، وهو علو بذاته، علو ذاته على خلقه وعلى عرشه. وعلو الصفات وعلو القدر كل ذلك له، وعلو القهر والغلبة أيضا. قال هنا من الله ذي المعارج، إذن ذي الرفعة والعلو. ومن معاني المعارج يعني الطرق والمدارج التي تصعد بها الملائكة إلى السماء، فهي تسمى المعارج كما في قصة المعراج. إذن فالمعارج هي طرق صعود الملائكة إلى ربها، ولهذا قال سبحانه تعرج الملائكة، هذا تفسير المعارج، تعرج الملائكة والروح. أما الملائكة فمعروفون، وأما الروح فالأقرب أن المقصود به جبريل عليه الصلاة والسلام، وإنما خصه من بين الملائكة لمنزلته كما قال سبحانه تنزل الملائكة والروح، فأرسلنا إليها روحنا. فالروح هو جبريل وهو من الملائكة، وإنما خصه لعظمته ومكانته وقدره وفضله. فالملائكة يعرجون إليه سبحانه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقد يجوز أن يشمل الروح أيضا أرواح بني آدم، فإن الإنسان فيه روح، وبهذه الروح أصبح حيا، والله عز وجل لما خلق آدم من طين الأرض نفخ فيه من روحه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. إذن المقصود أيضا عروج الملائكة، وقد يكون عروجهم بأرواح الناس كما ورد في قبض أرواح المؤمنين، وأنه يعرج بها إلى السماء، وفي حديث البراء عند أبي داود وغيره الإشارة إلى هذا المعنى. إذن عروج الملائكة والروح الذي هو جبريل، ويشمل أيضا عروج الملائكة بأرواح المؤمنين إذا قبضت، قال تعرج الملائكة والروح إليه، ثم قال سبحانه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يجوز أن يكون المعنى الإشارة إلى عروج الملائكة في هذا اليوم، أو يكون المعنى العذاب الواقع للكافرين هو في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذا إشارة إلى أن الله تعالى بالنسبة لهذه الأمة وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلط على الأمم عذاب الاستئصال. أما الأمم السابقة كأمة نوح وهود وشعيب وصالح وغيرهم من المكذبين، كان الله تعالى يرسل عذابا يستأصلهم عن بكرة أبيهم، يأتي عليهم كلهم جميعا إذا كفروا وكذبوا، هذا يسمى عذاب الاستئصال. فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمنت الأمم من عذاب الاستئصال، وصار يأتيهم عذاب جزئي، ولهذا قال ربنا سبحانه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. شوف الشرف لمحمد صلى الله عليه وسلم، محمد وجوده عليه الصلاة والسلام أمان لأمم الأرض من العذاب التام المطبق، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أيضا هذا هو الأمان الثاني، رفع الأمان الأول وهو وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي الأمان الثاني للأمم من العذاب وهو الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم قال سبحانه وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. فقال هنا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن يجوز أن يكون العذاب هو الذي يقع في هذا اليوم، فيكون فيه إشارة إلى أن عذاب الاستئصال والإفناء التام للأمة لا يكون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يعذبهم بما دون ذلك. ويمكن أيضا أن يكون المعنى عروج الملائكة والروح إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، وعروج الملائكة يتحقق باستمرار، فالملائكة تصعد وتنزل في أمر الوحي وفي أمر الناس وفي أمر الموت والحياة وفي شؤون كثيرة مما الله سبحانه وتعالى ائتمنها عليه وكلفها به وأقدرها عليه، فهم يصعدون وينزلون ويعرجون. ولكن المقصود أن كمال العروج هو في ذلك اليوم، لأنه في ذلك اليوم هو يوم الفصل الذي يحشر الناس كلهم ويجمع الناس كلهم، فهو يوم يختلف عما قبله. حتى ورد أن الله سبحانه وتعالى يعني ورد أنه كان يقول للناس في ذلك اليوم: إني قد أنصت لكم منذ خلقتكم فأنصتوا لي ساعة من النهار، فيسكت الناس ولا يتكلمون، يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. وأيضا في حديث الشفاعة: إن الله تعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولن يغضب بعده مثله قط. إذن ذلك اليوم يوم له تميزه وخصوصيته، ومن هنا كثرة نزول الملائكة وصعودها وعروجها، جعل السياق يقول: تعرج الملائكة والروح إليه، إلى الله سبحانه وتعالى، في ذلك اليوم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طول ذلك اليوم 50,000 سنة، يعني من سنوات الدنيا، فمنذ أن يبعث الناس إلى أن يصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، بتفاصيل ذلك مدتها 50,000 سنة، كما ذكر الله تعالى هنا، وكما في الحديث الصحيح حديث الزكاة، يعني في يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي منها زكاتها إلا كتب له العذاب في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين الخلائق فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نعم. فذلك هو يوم القيامة. والأظهر والأصح أن المقصود أن طول يوم القيامة منذ بعث الناس إلى أن يصيروا إلى الجنة أو النار، طوله من أيام الدنيا وسنواتها 50,000 سنة، كما ذكر الله عز وجل. وبعضهم قالوا إن المقصود لو أن أحدا من الناس كان هو الذي يتولى الحساب لكان يستغرق هذه المدة، أما في شأن الله تعالى فإنه يكون لحظة أو ساعة من نهار، وهذا ليس بظاهر، بل الظاهر أن طول ذلك اليوم هو كما حكى الله تعالى من أيام الدنيا 50,000 سنة. وإن كان الله تعالى يخفف هذا اليوم عن المؤمنين، حتى ورد في بعض الأحاديث أنه يكون على المؤمن كقدر صلاة مكتوبة، فلا يطول عليهم ولا يكرتهم ولا يزعجهم. إذن هنا الله سبحانه وتعالى تكلم عن استعجالهم بالعذاب وسؤالهم الله تعالى أن ينزل عليهم حجارة من السماء أو يأتيهم بعذاب أليم وسخريتهم، وأكد أن هذا العذاب من الله وأنه واقع لا محالة، وأن هذا اليوم يوم عظيم طويل. فقرر الله تعالى هذه الحقيقة جوابا على استعجالهم، ثم قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر، لا تنزعج ولا تتضايق ولا تحزن من رفضهم وسخريتهم وتكذيبهم، فوعد الله حق. وقوله سبحانه فاصبر تأكيد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسلك سنة الأنبياء السابقين: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، لا تستعجل العذاب لهم، وقد نفذ صلى الله عليه وسلم وامتثل حتى لم يدعو عليهم بعذاب، وإنما استأنى بهم وقال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فقال هنا فاصبر، ثم قال سبحانه فاصبر صبرا جميلا، فأمره أن يكون الصبر أصلا. أنت لما تقول إنسان اصبر، هذا معناه حبس النفس على الشيء، وألا يستعجل الإنسان ولا يستجيب لمشاعره الشخصية في الاستعجال. فإذا قلت له اصبر صبرا، معناه أنك تطالبه بأن يزيد من الصبر ويتحمل أكثر وأكثر. فإذا قلت له اصبر صبرا جميلا أصبح المعنى أكثر عمقا، لأن الصبر خلق وهو خلق جميل، لكن لما الله سبحانه وتعالى يصفه بأنه جميل فالمقصود أن هذا الصبر صبر جميل من جميع الوجوه، ما فيه تشكي ولا فيه جزع ولا فيه استعجال ولا دعاء ولا تسخط ولا كلام، لأن بعض الناس قد يصبر ولكن لا يكون صبره جميلا، تجده يتذمر ويتكلم ويفضي بالسر لبعض أقاربه وخلصائه وأصدقائه، إنه تحملت من فلان شيء عظيم وصبرت عليه ولكن هذا لا يفيد فيه الصبر، وعسى الله يعين عليه بخير، وهذا إنسان لا ندري ماذا يواجهنا منه، هذا ليس صبرا جميلا، هذا صبر ولكنه ليس جميلا، لأنك خدشته بمثل هذا الكلام. فلما يقول ربنا سبحانه فاصبر صبرا جميلا يعني أنه صبر مكتمل من جميع الوجوه، ليس فيه ما يخدشه أو يعارضه، وهذا يؤكد على الخلق العظيم الذي لا يتصور حصول النجاح إلا به، كما قال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصبر يصبره الله، من يتصبر يصبره الله حتى يكون صابرا ثم صبورا. قال فاصبر صبرا جميلا على كلامهم واستهزائهم وسخريتهم. ثم يقول له رب سبحانه إنهم يرونه بعيدا، يعني هذا سبب دعائهم وسخريتهم، أنهم يرونه بعيدا، يرون العذاب بعيدا. والمقصود بالبعد هنا إما أن يكون المقصود أنهم يستبعدونه بعقولهم ونظرتهم، أنه يعني بعدما نموت ونبلى ونتحول إلى رميم وتتفرق العظام واللحم ونندرس نبعث من جديد، هذا بعيد، ولهذا كانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد مستبعد، يعني بعقولهم الكليلة الضعيفة. أو يكون المقصود أنهم يرونه بعيدا في الوقت في الزمان، ولذلك لا يقيمون له وزنا لأنهم مشغولون بالشيء القريب وهو الدنيا. والمقصود على كل حال أن هؤلاء القوم لم يقيموا له وزنا ولا شأنا، ولهذا قال الله سبحانه ونراه قريبا، قريبا يعني في الوقت، وإن كان في نظرهم بعيدا لاستعجالهم إلا أنه عند الله تعالى قريب، ولهذا قال سبحانه كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة، ساعة واحدة بس، إلا ساعة من نهار، وقال سبحانه كأنهم يوم يرونها يعني الساعة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وحكى عنهم في سورة طه لما يتساءلون ويتخافتون بينهم كم لبثنا في الدنيا كم مكثنا إن لبثتم إلا عشرا، يقول سبحانه نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، يعني واحد يقول وين عشر عشر، ليش؟ لأن هذه راحت وصارت شيء قديم، ودائما الأشياء التي مضت عند الإنسان كأنها لا شيء، إن لبثتم إلا يوما، قالوا لبثنا يوما بل أو بعض يوم، مش يوم كامل، بعض يوم، فاسأل العادين إذا ما كنا صادقين في كلامنا، اسأل العادين اللي يحصون يضبطون الأمور، يعني هم مصدقين أنفسهم في ذلك الموقف يوم القيامة أن مكثهم في الدنيا كان يوما أو بعض يوم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ونراه قريبا، يعني إذا جاء تغيرت الموازين والحسابات عند هؤلاء الناس تغيرا كبيرا، ذلك اليوم الواقع الذي يستعجلون به يصف ربنا سبحانه بقوله يوم تكون السماء كالمهل، والمهل هو المعدن المذاب أو كما يقول السلف دردي الزيت المذاب، يعني ما يبقى في أسفل الزيت من البقايا والحثالة إذا أذيبت في لونها وفي شكلها وفي حرارتها تسمى المهل. فالله سبحانه وتعالى يذكر أن السماء تكون كالمهل، يعني كالشيء الدائب أو كالنحاس أو المعدن الدائب، فتتغير وتختلف عما هي عليه في الدنيا. وقد جاء أوصاف أخرى في شأن السماء، فنقول إن هذه الأوصاف إما أن تكون وصفا لشيء واحد وصف بأمور مختلفة، ولا يمنع أن تكون السماء يعني متنوعة الشكل والهيئة في ذلك الموقف، كما في قوله سبحانه في سورة الرحمن: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، يعني تميل إلى الحمرة. ولعل المقصود بالدهان هنا مثل قوله كالمهل، يعني الزيت أو دردي الزيت. ويحتمل أن يكون المقصود والله أعلم أن هذا يقع مرة بعد أخرى، بمعنى أن الأمر طويل والمسألة 50,000 سنة، فيكون هناك تحولات في أحوال السماء وشكلها وهيئتها، وكذلك في الأرض. ولهذا قال سبحانه: وتكون الجبال كالعهن. والعهن هو الصوف، وغالبا الصوف الملون المصبوغ. وقال سبحانه: وتكون الجبال كالعهن المنفوش المفرق، يعني بدلا من الجبال وما فيها من الاتصال والقوة فهي مواد حجرية ثقيلة متراصة، في ذلك الموقف تتفتت وتصبح كثيبا مهيلة، أو تصبح كالعهن يعني كالصوف المنفوش، وأيضا هي ملونة، لأن الجبال في الدنيا ملونة كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، فمنها الأبيض والأحمر والأسود كما هو معروف. فهكذا يوم القيامة تتغير حقيقتها وتصبح كالعهن يعني كالصوف المنفوش، وربما يكون فيها ألوان وطرائق مختلفة. ولا شك أن الإشارة إلى السماء، مع أن الله تعالى دائما يذكرنا بالسماء وأن ننظر إلى إحكام بنائها: خلق 7 سماوات طباقا، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ما فيها فطور ولا شقوق. وكذلك الجبال، الله تعالى يذكر قوة خلقها والامتنان على الناس بها، والجبال أوتادا وتثبيتها للأرض وضبطها لتوازنها. فيوم القيامة السماء تكون كذلك والأرض تكون كذلك، فكيف بالإنسان الذي هو ضعيف، وهو الإنسان الآن يستعجل بالعذاب، فإذا رأى العذاب وآثاره في السماء والجبال والأرض، فإن هذا الإنسان يصبح في وضع حرج وسيء وصعب. ولذلك قال سبحانه: ولا يسأل حميم حميما، يعني كل إنسان مشغول بنفسه لما يرى ما يرى، فما عنده وقت ولا هم أنه يسأل عن أقرب قريب ماذا يكون شأنه أو أمره أو مصيره، أو يسأل عن حاله. وكثيرا ما كان الناس يقرنون بين الجبال وبين الناس. أبو العلاء المعري لما مات أبوه رثاه بقصيدة كان يقول فيها: فيا ليت شعري هل يخف وقاره إذا صار أحد في القيامة كالعهن جبل أحد، وهل يرد الحوض الروي مبادرا مع الناس أم يأبى الزحام فيستأني. يقول: هل سوف يمشي مع الناس ويزاحم من أجل الحوض؟ يعني هذا من باب الظن والتفاؤل، وإلا لا يشهد لأحد بجنة ولا نار. أم لا يريد أن يزاحم فيستأني لأنه كان في الدنيا وقورا قليل المخالطة للناس. والمقصود هنا أن المرء إذا رأى جبالا في الدنيا يعرفها قد أصبحت كالعهن، فإنه يهتز لذلك ويذهب عنه وقاره وهدوءه، حتى لا يسأل حميم حميما. والحميم هو الصديق، وليس الصديق فقط، وإنما الصديق الوثيق الصداقة والصلة والعلاقة، سواء كان قريبا أو صديقا. ودائما ما يقول فلان علاقته بفلان حميمية، يقصدون أن علاقة خاصة وأن ما بينهم فواصل، وأن هناك مشاعر قوية جدا تحكم علاقتهم في ذهابهم وإيابهم وجلوسهم، فلا يجلسون إلا إلى جنب بعض، ولا يسافرون إلا معا، ومشاريعهم مشتركة وأحاديثهم مشتركة، وحتى في المجلس ربما يتهامسون فيما بينهم ويتحادثون، العلاقة بينهم علاقة مندمجة اندماجية جدا في الدنيا، هذا معنى الحميمية. فالله سبحانه وتعالى ما قال ولا يسأل قريب أو صديق، وإنما قال ولا يسأل حميم، يعني أعلى درجات الصداقة والقرابة، ومع ذلك يوم القيامة لا أحد يسأل أحدا مع أنه طال العهد بهم ومرت بهم سنين طويلة تحت الأرض وهم يرونهم الآن. تخيل يعني يرونهم بعد الله أعلم 200 سنة 300 سنة 400 سنة ما يسألوا، ما يقولوا كيف حالك ولا وش أخبارك ولا ماذا جرى للناس من بعدي، ولا يسأله عن شيء من هذا قط، بل ولا يسأله هل هو في خير أو من أهل الإيمان أو الكفر أو ما مصيره أو ما حاله أو ما حاجته. وقال الله سبحانه وتعالى ولا يسأل، ولم يبين ماذا يسأله عن ماذا، لأن المقصود أنه كل الأسئلة ملغات حينئذ، ولا أحد يسأل أحدا عن شيء، ولا أحد يسأل أحدا شيئا أيضا، لأن قوله سبحانه ولا يسأل حميم حميما يعني ما يسأل عن شيء، وأيضا لا يطلب منه شيئا، هذا قوله لا يسأل حميم حميما. لماذا؟ لأن كل إنسان مشغول بنفسه فما عنده وقت أنه يلتفت لأحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فلا أحد يعطي أحدا شيئا ولا يسأل أحدا شيئا. قال الله سبحانه وتعالى يبصرونهم، يعني كأن بعض الناس قالوا كيف يسأل وهو لا يراه أصلا، لأن الخلق قد اجتمعوا منذ خلق الله الدنيا إلى قيام الساعة كلهم على صعيد واحد، فكيف يعرف قريبه وكيف يعرف حميمه وكيف يراه؟ قال الله سبحانه وتعالى يبصرونهم، يعني الله سبحانه وتعالى يجعل بعضهم يبصر بعضا على رغم ذلك كله تعمدا. يبصرونهم لم يقل يبصرونهم، لا يبصرونهم يعني يمكنون من رؤيتهم، وقد يكون هذا في المؤمنين وهذا في الكفار، أو هذا في الجنة وهذا في النار، وهذا في مكان وهذا في مكان آخر مكان آخر، ومع ذلك يراه ويبصره ويتعمد أن يصد عنه ولا يسأله عن شيء. فتخيل كما قال ربنا سبحانه يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ذهول، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلا أحد يسأل أحدا عن شيء، حتى الوالد لا يسأل ولده، والزوج لا يسأل زوجته، والزوجة لا تسأل زوجها، والأم لا تسأل ولدها، قد تقطع بينهم كما قال الله سبحانه وتعالى لقد تقطع بينكم. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، فلا أحد يسأل أحدا إطلاقا، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي. شوف اللي كان قبل قليل يسأل عن العذاب ويستبطئ العذاب، الآن في هذا الموقف لا يلتفت لأحد ولا يسأل أحد، وربما كان هؤلاء الناس الذين يراهم ويبصرهم عمدا، الله سبحانه وتعالى يجعله يراهم ويبصرهم، كانوا في الدنيا من أسباب الضلال، وربما كان يستعرض أمامهم قوته وذكاءه وكبرياءه وسخريته، أو من أجلهم كذب أو من أجلهم كفر، ومع ذلك لم يعد يلتفت إليهم، بل الأمر أكثر من ذلك، مو فقط لا يسأل، بل يقول ربنا سبحانه يود المجرم، يتمنى المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يود أن يخلص من العذاب ويدفع فدية بنيه، أقرب الناس إليه الذين خلقوا من صلبه. وبدأ بالبنين لأنهم أشد الناس علاقة، فإن الولد سر أبيه وبضعة منه، كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن فاطمة إنها بضعة مني، يعني قطعة مني خلقت مني. لكن سبحان الله الفرق بين النسب الذي بني على تقوى وإيمان وما ليس كذلك، فكل نسب ينقطع يوم القيامة وكل سبب ينقطع يوم القيامة إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم وسببه، إلا الإيمان وإلا التقوى وإلا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوه على الهدى. قال يفر المرء يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، فبدأ بهم لأنهم هو الأقرب، أقرب القرابة، وصاحبته الزوجة لأنها تلي الأبناء في القرابة والمحبة. وبطبيعة الحال الزوجة أيضا تتمنى أن تفتدي من العذاب بزوجها وأخيه، انتقل بعد ذلك للأخ لأنه يلي الزوجة في القرابة. ثم قال وفصيلته التي تؤويه. مالك رحمه الله يقول فصيلته التي تؤويه هي أمه، لأنه يأوي إليها وهو الذي انفصل عنها. والأكثرون من العلماء يقولون المقصود بفصيلته التي تؤويه يعني أفراد القبيلة القريبة منه، مثل ما تقول القبيلة والفخذ والفصيلة، يعني المجموعة من الأقارب المحيطين بالرجل مثل العم وابن العم ونحوهم، فهذه هي الفصيلة، وهذا أقرب، بحيث يكون المقصود بالسياق التسلسل، أنه بدأ بالبنين يعني يفتدي بأحب الناس إليه وهم بنوه، ثم صاحبته، ثم أخوه، ثم فصيلته وهي الدائرة الأوسع. وسبحان الله الترتيب في سورة عبسة عكس هذا تماما. لماذا؟ لأنه هنا يريد أن يفتدي بهم، فأقرب الناس إليه يريد أن يفتدي به، ثم الأبعد، ثم من في الأرض كلها جميعا، لأنه لا يبالي بأحد من الناس حينئذ، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. لكن في سورة عبسة لأن القضية قضية فرار، قال الله سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من أخيه، فبدأ بالقريب الذي هو بعيد نسبيا، وانتقل إلى من هو أقرب وأمه وأبيه، ثم انتقل إلى الأقرب وصاحبته وبنيه. ففيما يتعلق بالفرار ذكرهم الله تعالى الأبعد ثم الأقرب، أما فيما يتعلق بالافتداء الذي يريد أن يفتدي بهم فبدأ بالأقرب وهو الأبناء، ثم الصاحبة، ثم الأخ، ثم الفصيلة التي تؤويه وهي القبيلة أو البطن من القبيلة. ثم قال سبحانه ومن في الأرض جميعا، ما عنده مانع يفتدي بالناس كلهم أن يهلكوا. سبحان الله، يعني هذا الكافر في الدنيا كان يمكن أن يفتدي بأقل من ذلك، ولكن كانت السخرية تمنعه، والاستعجال والدعاء والسؤال، فهذا هو الموقف. ومن شأن مثل هذا السياق أن يجعل الإنسان الذي في قلبه شيء من حياة يستيقظ، إنه بدلا من السخرية عليه أن يتخيل نفسه في ذلك الموقف وفي ذلك اليوم، ويعد للأمر عدته، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن في الأرض جميعا. كم من الناس من يفعل من أجل الناس، يضحك أو يضحك الناس، يتكلم، يحرص على مكانته عند الناس، يحرص على سمعته، يحرص على شهرته، يحرص على توقعات الناس من، بينما هؤلاء الناس يوم القيامة هم لا ينفعونه شيئا، كما قال سبحانه ولا يسأل حميم حميما، لا ينفعونه شيئا ولا ينفعهم شيئا. وأكثر من هذا أنه يتمنى أن يفتدي من عذاب الله بهم كلهم جميعا. وهل يقول هذا الإنسان يوم القيامة هالكلام هذا، يقوله بلسانه أو لا يقوله؟ الله سبحانه وتعالى قال يود، يعني يتمنى بقلبه، لكن ليس ثمة مانع من أن يكون الإنسان يوم القيامة يصرح بمثل هذا، ليكون هذا أبلغ في إقامة الحجة، وأن على الإنسان دائما أن يكون في دينونته معنى الدينونة لله سبحانه وتعالى. اجعل اتصالك بالله وعملك لله ومشاعرك مع الله وأمرك ونهيك وفعلك وتركك وأخذك وعطائك لله سبحانه وتعالى. لا يكبر الناس في عينك كثيرا. نعم عليك أن تراعي الناس، أن تحترم الناس، أن تتخلق معهم بالخلق الحسن، أن تجاملهم وتطيبهم وتداريهم بالأشياء الجيدة، لكن فيما يتعلق بالقضايا التي تمس مسؤوليتك واعتبارك وعلمك ودينك وآخرتك عليك أن تجعل أمرك مع الله سبحانه وتعالى، وأن تتخيل هذا الموقف تماما، ولا يسأل حميم حميمة، وموقف يود لو يفت المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ، إلى قوله ومن في الأرض جميعا كل الناس. قال سبحانه ثم ينجيه، ولاحظ أنه قال لم يقل فينجيه، وإنما قال ثم، وهنا ثم تدل على الاستبعاد، يعني مع هذا كله يا ليت الأمر ينفع، يا ليته ينجي، لكن هيهات. ولهذا قال ثم ينجيه، يعني يتمنى أن يفتدي بكل هؤلاء ثم ينجيه، لكن حتى هذا لا يمكن أن يقع، هو أمر في غاية الاستبعاد. ولهذا عبر ربنا سبحانه بقوله ثم ينجيه، يعني بعد هذا كله يحلم بالنجاة؟ لا، لا ينجيه. لماذا؟ ليش ما ينجيه؟ قال سبحانه كلا إنها لظى، كيف ينجو؟ قوله كلا هذا ردع وزجر يدل على النفي، يعني لا, لا ينجيه قريب ولا بعيد ولا حميم ولا صديق ولا شفيع. لماذا؟ قال ربنا إنها لظى، المسألة ليست أمرا دنيويا عابرا أو سهلا، إنها، والضمير ليس إلى مذكور سابق، وإنما العرب يقولون هذا ضمير القصة أو ضمير الشأن، ويقصدون به الإشارة إلى أنه إذا جاء أمر هائل وفخم وكبير يأتي ذكر ضميره قبله، فلما يقول الله سبحانه وتعالى كلا إنها لظى، يعني أن الأمر أو القصة أو الخبر أو الشأن يتعلق بشيء هائل، إنها لظى. ولظى من أسماء النار، أو هي دركة من دركاتها، قيل هي الدركة الثانية، وقيل هي اسم من أسماء جهنم، وهي مأخوذة من التلظي وهو شدة الاشتعال، كما قال ربنا سبحانه فأنذرتكم نارا تلظى، يعني تتوقد وتشتعل وأيضا تتلمض، تريد هؤلاء الناس. كلا إنها لظى، هي التي تنتظر هؤلاء القوم، وهي التي يستعجل بها القوم، نزاعة للشوى، تنزع، تنزع يعني تأخذه أخذا قويا شديدا، نزاعة للشوى. العلماء يقولون الشوى هي جلدة الرأس، شوات، الشوات جلدة رأس الإنسان، هذا الشوات. ويقولون أيضا إن الشوى هي الأطراف، فالصياد إذا ضرب ولم يصب الرأس أو لم يصب الطير أو الصيد، وإنما أصاب أطرافه، يقولون أشوى، أشوى يعني ما أصاب الرأس وإنما أصاب الأطراف. وهذا منه ما نقول أحيانا أشوى، إذا قلت فلان مثلا مريض، فلان مريض، فينزعج الإنسان يقول بسم الله عليه، إيش اللي فيه؟ عسى ما شر. فإذا قلت لا أبدا، إنفلونزا، زكام، تجد الإنسان يقول أشوى، يعني أهون الأمر، أهون. فالمقصود إذن بقول سبحانه نزاعة للشوى، لجلدة الرأس للأطراف. كيف نزاعة للشوى؟ يعني تأخذ الإنسان، هذا معناه والله أعلم، هذا الذي وقع في فهمي أنه مراد السلف في تفسيرهم لهذه الآية، أنها ليس المعنى أنها تنزع الجلدة من الإنسان، لا، وإنما المقصود أنها تنزع الإنسان المقصود، تنزعه بجلدته وتنزعه بأطرافه، كما قال ربنا سبحانه يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يعني يحمل بأطراف يديه ورجليه وجلدة رأسه كما يفعل بالمجرم ويلتقط التقاطا. فهذه النار سلطت على هؤلاء المجرمين، تنتزعهم وتلتقطهم بهذه الطريقة، تنزعهم بأطراف أقدامهم وأطراف أيديهم وبجلدة رؤوسهم وترمي بهم إليها، نزاعة للشوى، تدعو تنادي. إما أن يكون المقصود تدعو هي نفسها تدعو، ولا مانع أن الله تعالى يوم القيامة يجعل أمورا كثيرة خلاف ما يعهده الناس في الدنيا، أن النار في الدنيا ما تتكلم، لكن يوم القيامة الشيء الأمر مختلف. ولهذا يعني ذكر الله تعالى عن النار أشياء كثيرة جدا ليست من شأن النار في الدنيا، مثل قوله سبحانه إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وكما قال سبحانه إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، يعني تكاد تتقطع من الغيظ والحنق على هؤلاء القوم الذين أمرت بهم. وهنا قال تدعو، إذن هي تدعو كما أخبر ربنا. وقال بعض الأئمة إن المقصود هنا دعاء الخزنة الذين وكلهم الله تعالى بالنار، فعبر عن دعاء الخزنة ومناداتهم لهؤلاء القوم بأنه دعاء النار. وقال آخرون تدعو أي بالفعل بحقيقتها في كونها تحرقهم وتأكلهم أكلا وتشويهم شيئا، فهذا بمثابة الدعاء. والأول أقرب وأوجه أنها تدعو تنادي وتقول لهم هلموا إلي تعالوا. ولاحظ هنا التناسب بين قوله سبحانه سأل سائل بعذاب وبين النار التي تدعو. هم يوم الآن في الدنيا هم يدعونها ويستعجلون بها، ويوم القيامة هي التي تستعجلهم وتقول تعالوا هذا ما كنتم توعدون. قال الله عز وجل تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. عجيب. إذن الخصال والخلاف، الإنسان ما هو بنسبه ولا بحسبه ولا ببلده ولا بقبيلته، وإنما هو بالعمل جنة أو نار. فالله تعالى يصف هؤلاء القوم المكذبين المستعجلين الذين تدعوهم النار وقد أعدت لهم ولا يفتدون منها بشيء كائنا ما كان، يقول الله سبحانه وتعالى تدعو من أدبر وتولى. أدبر يعني أعرض، أدبر أعطاك ظهره، الدبر هو الظهر، فهذا الإنسان أعطاك ظهره يعني أعطاك ظهره أدبر عنك أعرض. لكن هؤلاء القوم أعرضوا أولا، والإنسان ممكن يعرض ولا يكون عنده شيء إلا الإعراض فقط، ما أعطاك جواب لا زين ولا شيء سكت، هذا تقول أدبر. لكن هؤلاء القوم أضافوا إلى ذلك شيئا آخر، قال الله تعالى تدعو من أدبر وتولى، يعني مع الإدبار أعطاك ظهره وصار يمشي إلى طريق آخر. وأصل التولي كون الإنسان تولى شيء، تولاه يعني جاء إليه وأقبل عليه ومنه المولى، الله مولاكم إن الله مولى الذين آمنوا، فهذا الإنسان تولى يعني أعرض عنك وتولى شيئا آخر، أعرض عن الإيمان وتولى الكفر. وهذا فيه دليل على أن الإنسان لا بد له من شيء يعبده، فإما أن يعبد الرحمن أو يعبد الشيطان، كما قال ربنا سبحانه ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذا لم يسلك الإنسان طريق الخير سلك طريق الشر. ولذلك كان بعض الحكماء يقول نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. الوقت إذا ما صرفته في طاعة صرفته في معصية في الغالب. جهودك وإمكانياتك وعقلك وقلبك وقواك وقدراتك إذا وظفتها في أشياء جيدة ومفيدة نافعة، في قراءة، في درس، في تجارة، في زراعة، في حرث، في تجارب، في خبرات، في إدارة، في وظيفة، فهذا حسن. وإذا لم تفعل وظفتها تلقائيا في أمور تضر ولا تنفع. ولهذا قال أدبر وتولى، تدعو من أدبر وتولى. ولاحظ هنا التناسب العجيب جدا بين قوله أدبر وتولى وبين قوله تدعو. فهذا الإنسان في الدنيا أعرض وأدبر وتولى عن الإيمان وعن التذكير بهذه المعاني، فيوم القيامة هي تدعوه لأنه أدبر وتولى فتناديه ليأتي إليها مكرها، بدلا من أنه كان يمكن أن يأتي في الدنيا طائعا مختارا. وجمع فأوعى، جمع المال، وليس المقصود جمع المال، فالجمع بحد ذاته ليس عيبا ولا خطأ، وإنما المقصود جمعه من حلال وحرام وقدمه على أمر الآخرة وصرف هذا المال صرفه عن الإيمان وعن الاعتبار، وزيادة على ذلك جمع فأوعى، يعني جعل هذا المال في أوعية، أوعى يعني وضعه في أوعية وسكر عليه أغلق عليه فلا يطعم المسكين. ودائما في القرآن حتى في الآيات المكية يعيب الله سبحانه وتعالى على المشركين بقدر ما يعيب عليهم كفرهم بالدار الآخرة وتركهم للصلاة، يعيب عليهم تقصيرهم في حق اليتيم والمسكين وعدم إعطائهم وبذلهم للمال. فهذا الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فهنا مثل ما سجل الله تعالى عليهم إدبارهم وتوليهم عن الإيمان وإعراضهم، سجل عليهم أيضا أنهم جمعوا الأموال من كل الطرق وأوعوها، جعلوها في أوعية وأغلقوا عليها فلا تفتح ولا يطعم منها يتيم ولا مسكين ولا يؤدى منها حق ولا يراعى ما لله تبارك وتعالى فيها من الشكر والواجب. وجمع فأوعى. إذن هذا هو الوعيد وهذا هو العذاب، وهذا شيء عجيب. فالقدر السابق من السياق متسق جدا، أنه بدأ بذكر استعجالهم بالعذاب ووصلنا الآن إلى وقوفهم على النار، إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بدأت الآيات بذكر السائل المستعجل بالعذاب الواقع، واختتمت في هذا القدر بذكر وقوفهم على النار وأن النار تدعوهم بعدما كانوا مدبرين، وأنه لا ينفعهم حين ذاك ما جمعوا من مال أو غيره. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يعجب من الإنسان ويبين العبرة وينبهنا إلى أخذ الدرس، فيقول سبحانه معقبا على هذا القصة التي تتكرر باستمرار، يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الإنسان الأقرب إن المقصود جنس الإنسان، وبعضهم يقول مقصود الإنسان الكافر أو مثلا النضر ابن الحارث أو فلان أو فلان من أعيان المشركين، لكن الصواب أن المقصود الإنسان، كل إنسان، جنس الإنسان، جنس ابن آدم. وهذا مثل قوله سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أو مثل قوله سبحانه قتل الإنسان ما أكفره، أو قوله عز وجل خلق الإنسان من عجل، من طبع الإنسان أنه يستعجل، أو غير ذلك من الآيات التي فيها الإشارة إلى ما جبل عليه الإنسان وخلق عليه الإنسان بالفطرة من الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف أو من عجلة أو من ظلم أو من جهل، هنا الله سبحانه وتعالى يسجل على الإنسان جنس الإنسان أنه خلق هلوعا. وكلمة خلق تأتي بذكر أحيانا الخلق الجسماني الجثماني، مثل قوله سبحانه نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، يعني أجسامهم في الدنيا والقوة التي خلقوا عليها. فهذا إشارة إلى ما خلق عليه الإنسان وجبل عليه من الخلق البدني. أما هنا في قول خلق هلوعا فهي إشارة إلى الجوانب المعنوية أو الأخلاقية التي جبل عليها الإنسان. إن الإنسان خلق هلوعا، جبل بفطرته على نوع من الهلع، والعلماء مختلفون في أجمع عبارة يفسر بها معنى الهلع الذي وصف الله تعالى به الإنسان. قل ربنا سبحانه إن الإنسان خلق هلوعا، هلوعا. الهلع أجمع وأجمل ما يقال فيه هو ما جاء في القرآن الكريم في تفسيرها، مثل ما قال ثعلب لما سئل ما معنى هلوعة في لسان العرب قال إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. لكن لا مانع أن نفهم أن كلمة الهلع في لغة العرب تعني الإنسان الضعيف المتهالك المسترخي عند الأزمات، فهذا هو الهلوع. يعني إنسان مثلا إذا صام بان عليه الجوع وصار دائما وأبدا يعني يتذكر وينتظر ويناظر الساعة متى يجي الإفطار، نقول هذا يعني هذا الإنسان هلوع. إنسان عند الخوف تجده خائف وجل أن يأتي العدو من هنا أو من هنا أو أن تأتي مصيبة أو نازلة، فيظهر عليه التأثر والاضطراب. وكذلك عند المال تجد هذا الإنسان مستعجل، يعني يريد أن يجمع من هنا ومن هنا ولا يريد فرصة تفوته، يعني عنده حرص زائد. هذا الإنسان هو الهلوع. أنا أقول معنى الهلع هو الضعف والاسترخاء والتهالك الشديد عند تحول الأحوال، هذا معنى الهلوع. ومن تفاصيل ذلك ما ذكره ربنا سبحانه أنه إذا مسه الشر جزوعا، والمقصود بالشر هنا يعني الفقر أو الجوع أو المرض، وهذه تسمى أحيانا السيئة في القرآن الكريم، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. فإذا المقصود بالشر هنا الشر الدنيوي، إذا أصابه شيء يجزع بسرعة وربما يصيبه مرض بسيط، فتجد هذا الإنسان قلقا يراجع العيادات والتقارير والتحاليل والمستوصفات ولا يطمئن قلبه أبدا، يمكن المرض كبير وخطير، عنده هلع. وإذا مسه الخير منوعا، المقصود بالخير هنا الرزق والعافية والسعة والمال والولد، فيكون منوعا، لا تجد عنده الكرم والعطاء والبذل. وقد يستغرب الناس ويقولون إذا كان الله سبحانه يقول إن الإنسان خلق، إن الله خلقه كذلك، فكيف يعاتب الإنسان ويوبخ على شيء جبل عليه بالفطرة؟ وأقول إن الله تعالى خلق الإنسان على مقتضى حكمته في الدنيا لمصالح، مثلا الشهوة، جبل الإنسان على الشهوة، وربنا سبحانه يقول يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يقول الكثير من الأئمة والسلف والمفسرين خلق الإنسان ضعيفا أمام النساء، أمام الشهوة، يعني لا يستطيع أن يقاوم، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ابتلاه بأن يفعل الحلال ويترك الحرام. فما يأتي إنسان يقول لماذا وجدت الشهوة في الإنسان؟ وجدت لحكم إلهية ربانية في بقاء النسل وفي تكاثر الناس وفي قيام الحجة وفي الابتلاء والاختبار إلى غير ذلك من المعاني. وكون الإنسان يضعها في خير أو في شر، في حق أو باطل، هذه مسؤوليته. وهكذا موضوع مثلا الأخلاق الأخرى، حب المال، الإنسان جبل على حب المال، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، لكن كونها حب المال يطغى ويزداد حتى يسيطر على الإنسان، هذا خطأه هو وعيبه هو وتقصيره وعدم وجود المرشد أو الهادي أو الدليل له، وإنما المطلوب أن يكون معتدلا في ذلك. وأما حبه للمال فهو لمصلحة واضحة في إعمار الكون وفي وجود التنافس والتسابق وفي الابتلاء أيضا، أيكم أحسن عملا، وهكذا كل الأشياء هي ابتلاء. ولهذا الآية الكريمة تدل على أثر الإيمان في تهذيب الإنسان، وهي من أعظم الدلالات القرآنية على هذا المعنى، يعني على أن الإيمان وأن العبادات وعلى وجه الخصوص الصلاة ذات أثر كبير وعظيم في تهذيب أخلاق الإنسان. قد يكون الإنسان شرسا سيء الطبع، سيء الملكة، سيء الخلق، بسبب التربية، بسبب البيئة، بسبب الموروث، بسبب الظروف التي ألمت به، فتجد هذا الإنسان قاسيا غليظا جحودا سيء الخلق نزقا طائشا متسرعا، هذا قد يحدث، ولكن بالتقوى والإيمان والصلاة يذعن ويلين ويسلس. الآية تؤكد هذا المعنى وتبرزه بقوة، ولهذا قال سبحانه إن الإنسان خلق هلوعا، يعني عنده قابلية وعنده استعداد وعنده نوع من الفطرة والجبلة في هذا.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.